بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 37: إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق، لكن كان السفر إليها مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة، فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية، بخلاف ما إذا لم يستلزم، بحيث كان الزائد إما في طريق الذهاب أو في طريق الإياب مش من باب التلزام سفر المعصية. هذه العبارة من المادة وقع الكلام أولا في المراد منها قبل أن يتحدث في أنه جزء من سفر المعصية أو ليس جزء، علينا أن نتصورها. إذ قد يقال بأن الوصول إلى الحرام يستلزم مسافة زائدة، كما لو كان الحرام دون المقصد الذي عليه أن يصل إليه، ولكنه لا يصل إلى الحرام إلا إذا وصل إلى هذا المقصد. أوتوستراد مسدود سريع، شارع سريع، أنا موجود في كل الدول. الحرام على الجانب الأيسر من الطريق الذي قصده، قصد خمارة أو امرأة، لكنه حتى يستطيع الوصول عليه أن يذهب 5 كيلومتر مثلا أو 10 كيلومتر المقصد ليلوف ويرجع إلى هناك. هذه حالة. إذا كان هذا هو مراد المتن فهذا واضح. بعده ما وصل إلى غاية المعصوم، ما بيقدر يوصل إلا إذا قطع هذه الخمسة كيلومتر الزائدة ورجع من الخط الثاني. أو كان الحرام في هذا الاتجاه 20 كيلومتر أو 25، لكن لا يستطيع أن يصل إلى هذه النقطة بحسب الوسائل الحديثة إلا عبر الطرق الحديثة. الطريق الحديث يذهب هكذا ويأتي من هنا إلى هنا. هذا كثير. خطوط الطيران مرات أنت رايح إلى قبرص بس ما عندك خط مباشر، تنجب تروح إلى دولة بديلة ومنها إلى هذه الدولة. فإذا كان المقصد حرام كل السفر بصير، حتى لو بدلت 3 طائرات وبالاخير وصلت الى مكان قريب من لبنان، اقرب مكان في لبنان مثلا، هذا كله استلزام وهو في الطريق الى الغايه. اذا استلزام في الطريق الى الغايه ولو كانت المسافه متعرجه دائريه متكسره له، ماذا نقول؟ هذا واضح وبعيد ان يكون الناطق قد عقد المساله بهذا. حق أستدق إلى النقطة إنصافا، لأن هذا واضح أصلا، لا يحتاج إلى عقد مسألة مستقلة، هذا داخل في المسألة التي قالت غاية. إذا كانت الغاية هي الحرام، واضح أنه مدام ما وصل للحرام معناه في طريق الغاية. التفسير الثاني أن يكون السفر في حد نفسه سفر محلل، لكن هو في الطريق لديه غاية إلى الحرام، غايته تقتضي أن ينكب عن الجاد. يعني أنا مسافر من هون إلى بيروت، لكن في الطريق لديه أي مسافر غاية تبعد 5 كيلومترات
عن الطريق، وهذه الغاية محرمة.
يذهب إليها يقضي حرامه ثم يرجع إلى الجنة ويكمل مسيرته المحللة.
هذا كمان الحكم فيه واضح يا أخوان،
أصل سفر مش لغاية الحرام.
ولو من البداية هو قال بالطريق ما دام الفاتنة الفلانية في الطريق أنا أعرج عليها من مسافر مسافر،
والعياذ بالله.
هذا واضح كمان، أصل السفر محلل، وهذا مربوط بالمسألة المتقدمة. إذا تعددت الغاية، وقلنا العبرة بالغاية الاستقلالية، إذا الغاية الاستقلالية هي السفر المحلل للعمل وغايته التبعية أنه في الطريق يمر، هذا لا يعلم السفر أنه سفر في معصية، وإن نظر المعصية في داخله.
وأيضا بعيد يا أخوان أن يكون المتن عقد هذه المسألة لهذه الجهة، لأن هذه مسألة تقدمة، وهي لو تعددت الغايات غاية أصلية تكون على غاية تبعية.
الحالة الثالثة بس ممكن فرض حالات أخرى، ما بدناش نكفك الاحتمالات والحالات، والظاهر أن المات المراد هذه الحالة، وهذا المنطبق على هذا الفاضل المسألة الله العالم، أن نفس المثال الأول الذي هو سافر بقصد الحرام وبقصد الغاية المحرمة، لكنه الحرام الذي يريد أن يرتكبه موازي لمنطقة الغازية مثلا، وهو يذهب من النبطية إلى هناك، لكنه بعد أن قضى الحرام وانتهى يريد أن يعود، ومرت المسألة أنه في طريق العود إما مع التوبة أو بدون التوبة، قلنا ما إلى علاقة التوبة بالبحث، تقدمت المسألة، أصل العود تقدم. يضاف نقطة في هذه المسألة، وهو أنه حتى يعود لابد أن يبقي أن يتم ذهابا مقدارا من الذهاب، يعني هو بعد أن انتهى إلى الغاية المحرمة وارتكب الحرام فيها مثلا والعياذ بالله، لا يمكنه ان يستدير ويرجع، لابد ان يكمل بحسب الطريق السريع، ما عنده طريقه للرجوع الى صيدا، الى اول صيدا مثلا ويلف ويرجع. هذا الاستلزام الزائد في طريق الذهاب هذا ما اسمه اياب، الاياب مقدم بحثه. هذه المسافه الزائده هل هي جزء من سفر المعصيه؟ يعني فيها شو بيستنطق تمام المقاصر؟ حتى لو قصد بعدها قربا من اعظم القربات في طريق العود او في غايه العود، لان هذا المقدار الزائد تستلزمه الغايه المحرمه، بحيث اذا ذهب اليها لا يمكنه ان لا يقطع بعدها هذا المقدار، وهذا معنى الاستلزام للغايه، يعني استلزام بعدها جاء تابعا لها. يقول الماتن رضوان الله عليه لأنه هذا يتم في هذا الزائد، لأن هذا جزء من سفر المعصية، هو أي، فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية، بخلاف ما إذا لم يستلزم لا يعد جزء من سفر المعصية. أنت فيك تلف مقابل غازية، ما لفت كملت على صيدك التلقائية، مش ملزم به، عدم كونه مستلزما من مستلزماتي نفس الغايه المحرمه لست ملزما به بحسبه تكوينها، هذا لا يجعله جزءا من سفر المعصيه. فيك تحسب هذا والرجوع اذا صاروا مسافه تقصر. تبهتوا يا اخوان؟ على هذا الاساس هذا الظاهر اللي مراد الماتن، هذا الظاهر، والا فالمساله تكون بجرمتها مستدركه، يعني متعرض لها في مسائل سابقه. هذه النقطة ما تعرض لها سابقا، استحقت منه أن يعتد لها المسألة، لكن الصحيح كما ترون يا إخوان استلزم أو لم يستلزم هو انتهى من الحرام. نسأله للماتب لو أنه على مبناه طبعا انتهى من الحرام وتاب إلى الله، هو عم يكمل عصينا بنسميه بعد نكمل المعصية، لأنه سفر معصية بعد ما انتهى.
والتوبة وعدمها مش دخيلة، العبرة بالمقاصد.
هو لا يقصد المعصية بالتتمة، لا يقصد المعصية أصلا، وحيث إنه لا يقصد المعصية لا شك ولا ريب في أنه لا يجد المطلقة المعصية، لا هو فعلا متلبس بالمعصية ولا له غاية المعصية، كانت الغاية وانتهت. وعلى هذا الأساس مجرد الاستلزام من شيء لشيء لا يعلمه بنفس عنوان ما نجم ولزم عنه كما هو واضح. المسألة 38. حسن إذا هو الذهاب المقدار الزائد مع الرجوع يصير مسافة مسافة، إذا الرجوع لحاله مسافة فهذا يكون زائد عليه بس عمله مثقل فيه. إذا في مقدار في الذهاب ثم إياب. بس طبعا عفوا بس على رأيه لا يقول بمطلق التلفيق حينئذ، بل يشترط في الذهاب أربعة لا يكتفى بهذا المقدار، لابد أن يكون الرجوع وحده مسافة كاملة. أما على رأي الماتب لو كان الذهاب 2 كيلومتر والرجوع متمم المسافة يكفي.
لو كان يعلم يعني ممكن العلم
لا، لا هو عالم، هي مو داخلة بقصد الحرام أبدا، أنا التكوين ألزمني بها. لو كان النظام المدني مسوي الفتحة للطريق كنت لفيت ورجعت، هذا الزائد بين علاقة، هذا من التوابع سفر المعصية وانتهت، المعصية انتهت وسفر المعصية انتهى، الآن هو بقصد آخر يتحرك، كما أنه يمكن أن يبقى في مكانه. المسألة 38، السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التنزه. كل لحظة الإرباك يا أخوان بالمسائل. طيب مسائل سفر المعصية ليش كل زج بوسطها مسائل الصيد؟ ثم انتهيت من سفر الصيد. السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب، هذا مش أنسب أن يكون مسألة لاحقة مباشرة على الصيد اللهوي؟ ليقول ليس كل لهو محرم والتنزه من اللهو بلا شك ولا ريب. الإنسان لماذا يتنزه؟ ليزهو ويلهو كما هو واضح. حينئذ يريد أن يقول كأنه يستدرك من الصيد اللهوي، يقول فقط الصيد اللهوي هو المحرم وغيره ليس محرما من أنواع اللهو السفر كالتنزه، وإذا لم يكن محرما تتم الصلاة فيه. نحن على مبنانا يا إخوان كل هذا الحكي ما منوثق عليه، العبرة ليست في كونه حرام أو ليس بحرام، العبرة في أنه مسير باطل أو ليس مسير حق أم لا، وهو أعم وأشمل من الحرام. وواضح جدا أن القصد لي رفاهية النفس ليس مصير باطل أبدا، مصير عقلائي والشريعة لا ترفضه أبدا. نعم إذا بات اللهو سمته الغالبة، حياته كلها تحولت لهذا بحيث بيسافر لك أصفار بس هيك للعطالة والبطالة، مش إنه في حالات مأزومية النفس مثلا، قد يعد مصيره مصير باطل. حينئذ المسألة فيها تفصيل، وإن كان التنزه المتعارف كما في أيام التعطيل مثلا فيما يفعله الناس لترويح أنفسهم وأنفس أهلهم وأولادهم، لا هذا مسير حق مش مسير باطل أبدا. المسألة 39، إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة. طبعا الإقامة مش مقصود نية الإقامة 10 أيام، يعني ما يقابل الضعف الصفر، يعني وجب كأنه من يقول لا يوجد له الصفر. ولو سافر وجب عليه القاصر. طيب كيف وجب عليه الإقامة إذا سافر وجب عليه القاصر؟ على ما مر في المسألة 27 الفردان من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام. وإذا تتذكر قلنا لأن أحد الضدين ليس مقدم عليه ترك الضد الآخر إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب. نفس الفعل إذا فعله بقصد التوصل بات حرام، إذا ماذا بحثنا ما وافقنا عليك بهذا الشكل، إنه ما في دليل عليه، مذموم القصد والقاصد مذموم، لكن لا يحول الفعل الغير القبيح إلى فعل قبيح بحيث يصبح محرما شرعا نفس الفعل. شبيه ما يقال في التجارة، الفعل بقصد المعصية ما دام واقعه عصير تفاح وليس خمرا لا يصيره حراما واقعا كما هو واضح. حتى على مستوى الوظيفة مش حرام. نعم بالفعل أنا متشرف، أنا ما عصيت تجريت. نعم بنظر العقل المتجرد يستحق العقوبة، لكن استحقاقه بالعقوبة عقلا لا يعني حرمة الفعل شرعا كما هو واضح. على كل حال هذا بحث التجارب أساسا. هنا الماتر ربط بين هالمسألة وبين تلك المسألة حتى تتضح المسألة يا إخوان، لازم تتضح لا أقل عنوان المسألة 27. مسألة 27 شو كان يقول؟ إذا كان السفر مستلزما لترك واجب، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان. يقول الدائن السلاش فار يكفي لفرض المسألة دائن واحد، وإمكان الأداء في الحضر لو مش قادر ما بيكون مستلزم دون السفر ونحو ذلك، فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوى التفصيل. بينما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب هو أصلا عم بيسافر لا يهرب من الأداء، أو لم يكن كذلك ففي الأول يجب التمام دون الثاني، لكن الأحوط الجامع في الثاني. ها بل في الأول لازم يقول كما بناء على محطاطه هنا في مسألتنا، لأنه سافر بقصد الفرار من أداء الدين بقصد الحرام، يعني لأن الفرار حرام. جيد، شو هي المسألة هذه؟ المسألة هذه أن وجود ضدين لا يجعل الضد الثاني الذي تركه يكون معه أداء الواجب مقدمة له لأنهما في رتبة واحدة. بعبارة أخرى كما بحث في الأصول لا مقدمية بين الضدين الخاصين. نفس الكلام هنا، هو نظر أن يتم الصلاة في هذا اليوم، إذا بقي يتم الصلاة، إذا سافر ضمن الشرائع الشرعية يقصر في الصلاة. سفره مقدمة لترك الواجب بالمال، بالأساس هو مش واجب عليه تمام، هو واجب عليه تمام إذا كان في الحضر، واجب عليه التصريح إذا كان في السفر. تعين اليوم وجوب التمام بالنار، تعين اليوم وجوب الصوم بالنذر في غير شهر رمضان طبعا. إذا سافر قصر، إذا سافر أفطر، فالسفر يكون حينئذ مقدمة لترك الواجب مش بأصل الشرع بالنذر. إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة. ليش واجب الإقامة؟ لأنها شرط للواجب،
الواجب المشروط بشرطين يجعل. طيب إذا سافر، السفر ضد لأي شيء، مش للصوم، ضد للإقامة. الإقامة واجبة من باب أنها شرط في صحة الصلاة والصوم. السفر ضد كم هو واضح. فإذا جاء بهذا الضد لزامان استلزامان فقد ترك ضده الواجب الذي هو الإقامة. الإقامة بالمعنى الأعم يعني حتى التوطن يعني في المكان، البقاء في المكان. ولو سافر وجب عليه القصر. إذا سافر وجب القصر عليه. إذا واجب القصر حينئذ ليش وجب القصر مش التمام؟ طيب ما هذا ضد الحرام. بيقول لما تقدم أو على ما مر من أن السفر المستلزم بترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان القصد التوصل إلى ترك الواجب. طيب أول شيء ما الذي تقتضيه القاعدة في المقام يا إخوان؟ ما الذي تقتضيه القاعدة في المقام؟ الذي تقتضيه القاعدة هي مقارب المادة. إذا صار واجب علي صلي تمام وصوم واضح جدا أنه يجب علي، وإذا وجب علي ذلك من باب الوجوب الشرطي فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن شرط الواجب يكون واجب بالتبع، ولا شك أيضا مقتضى القاعدة أن السفر ضد وجود الإقامة. الكون في المقام أمر وجودي، السفر رفعا أمر وجودي. لا تقولوا السفر هو ترك الإقامة. ترك الإقامة عنوان ينتزع على السفر الذي هو أمر وجودي فهو ضد. إذا كان ضد فحينئذ الأمر بالشيء ولو ترعى هل يستلزم النهي عن ضده أو لا يستلزم؟ هذا المبنى الأصولي والمعروف والمحقق في محله أن الأمر بالشيء لا يقبض النهي عن ضده. فالسفر الذي هو ضد لا يكون منهيا عنه، وإذا لم يكن السفر منهيا عنه فحينئذ سوف يصلي قصرا لا تماما. السيد الخوئي يضيف نكتة هنا يقول بل لا يمكن في المقام أن يكون منهيا عنه بخصوصية في المقام. هو لماذا ينهى عنه؟ ينهى عنه لأنه يضيع التمام، يضيع الصيام. بس شو معنى الصيام؟ الصيام مربوط بالصيام. يضيع التمام. إذا كان يضيع التمام فبات منهيا عنه، فبات سفر معصية. فإذا بات سفر معصية يتم فيها ويقصر يتم، فينهى عنه لأجل تضييع التمام، والنهي يستلزم التمام. واضح ملزم يا إخوان، يعني يلزم الوجود عدمه. ليش ينهى عنه؟ لأجل الحفاظ على النهي. النهي عنه ينتج أنه سفر معصية. إذا سفر معصية ينتج التمام، والمنذور هو التمام، فحصل المطلوب. إذا لا يمكن أن ينهى عنه في المقام، فإذا لا يمكن أن يقول لأنه حينئذ لو بيصلي تمام شو له معنى يكون حرام حينئذ؟ شو له معنى يكون مانع عنه؟
إلا أن يفرق بين تمام وتمام. يقابل تمام هنا من باب أنه سفر معصية غير تمام هناك. أقول إيه صحيح، سفر المعصية غير البقاء الطاعة، لكن التمام كوظيفة صلاتية في ظهر يوم الجمعة أو في ظهر يوم الخميس أو في ظهر أو في عشاء يوم الكذا، هذا لا يفرق فيه بين تمامه وتمام. التمام هي واحدة، يعني أنا كلما حل وقت الصلاة مرتبط إما بالتمام وإما بالقاصر، وهذا ينتج تمام. ما فينا نقول التمام غير التمام، التمام واحد ليس شيئين، إما متحقق أشراط التقصير أو متحققة. أنت تمنعني من السفر لكي لا يخل بالواجب الذي هو التمام، ومنعك لي من السفر ينتج إذا سافر التمام. فليش بدك تمنعني من السفر؟ ما هو معنى حينئذ المنع من السفر؟ طيب إذا سافرت ولست ممنوعا من السفر، ما الذي يحصل؟ ماشي يحصل الإد، لكن نقصر في الصلاة، فهذا سفر معصية ولا تقصر فيه الصلاة. لا شو بدي شو بدنا لا لا، هو عين أن يصلي فيجب عليه حفظ الاستطاعة للصلاة تمام. طبعا يجب عليه حفظ الاستطاعة للصلاة، هو يعلم أنه لن يحفظ الاستطاعة للصلاة، يجب عليه البقاء في البلد. سموش مهم، هذا شيء تفصيلي في أصل المسألة. أنا عم بحكي حتى بعد الزواج يا أخي، نتكلم بعد الزواج مو مشكلة. لا لا، ما هو لا يجوز له تعجيز نفسه، الشرط هو البقاء، فإذا علم أن ذهابه لا يحصل له البقاء في الوقت لا يجوز له الذهاب. هذا مش على القواعد، هذا من باب كونه شرطا البقاء في المكان. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان، فنحن مش بحاجة لهذه النقطة الإضافية اللي ذكرها السيد الخوري، وإن كانت نقطة ظريفة. نقول حتى على مستوى القاعدة من الواضح جدا، لكن لو كان شخص يقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فعليه في المقام. السيد الحكيم في المستمسك قال إن مقايسة المقام من قبل الماتن بالمسألة 27 على مسألة الضدين وكون أحد الضدين مقدمة لترك الضد الآخر ليست في محلها. ليش ليست في محلها؟ يقول لأنه في المقام خصوصية. ما هي الخصوصية في المقام يا سيدنا؟ يقول الخصوصية في المقام هي أن النذر ينحل إلى واجبين، وجوب الصلاة ووجوب حفظ شرط الصلاة. فحينئذ بالنادر تجب الصلاة وتجب الإقامة، ولازم ذلك أن ما يضيع الشرط لا يجوز أيضا بنفس النذر، ينحل النذر إلى أكثر من واجب. على هذا الأساس لا يقايس هذا بمطلق ضدين. فيه نكتة إضافية، وهي أن من نذر شيئان فكأنه نذر شرطه، فبات شرطه منذورا.
ينهدم يعني بالفن. نعم.
فعليه من هذه الجهة لا يجوز ترك الإقامة، لا يجوز السفر الذي هو مصداق للترك. نص عبارتي هكذا: فإن ترك السفر مقدم شرعا للصوم وإتمام الصلاة لاعتباره فيهما، فيكون نذرهما أي صوم الصلاة نذرا له لترك السفر، نذر مش للإقامة، نذر لترك السفر. وقد تقدم في أول هذا الشرط أن السفر المنذور تركه من سفر المعصية يجب فيه التمام، فبات السفر مصداقا للحنف النذر.
يذهب.
هذا الكلام شوية غريب يا أخوان، سنناقش قبل شوية وقت نقف عليه إن شاء الله ويأتي التعرض له. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين. عبوك عطي يا أخوي.